كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه آية الرضاع. وسبق أيها الإخوة أن في هذه الآية وقفات كثيرات، غير أنني سأختار لكم منها بعض هذه الوقفات. وقد مضى علينا درسان ونحن نتحدث في هذه الآية، وأعتقد بأننا بحاجة إلى درسين آخرين. كل هذا لتعلم الأخوات النساء الأمهات اللواتي ينجبن أطفالا أن المرأة تتقرب إلى الله تعالى ببرها لأولادها وخدمتها لأولادها. وقد جعل الله تعالى بر الأم بأولادها، جعل رعايتها لأولادها آيات في القرآن الكريم. فهذه الآية لا تتحدث عن الأم التي تصلي قيام الليل، ولا تتحدث عن الأم التي تحفظ القرآن الكريم مع عظيم شأن قيام الليل وعظيم فضيلة حفظ القرآن الكريم، لكنها تتحدث عن أم ترضع أولادها، وتتحدث عن أب ينفق على أولاده. نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نتقرب إلى الله تعالى في مساجدنا أو نتقرب إلى الله تعالى في بيوتنا. نعتقد أن حياتنا الزوجية محراب من محاريب العبادة. واعلموا يا شباب الذين أنتم ماضون نحو الزواج أن زواجكم زيادة قرب من الله تعالى. لذلك في عقدك تقول لوالد زوجتك: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت ما تقول له: زوجني ابنتك على النظام الغربي. أنت ما تقول له: زوجني ابنتك على أحدث موضات الزواج. أنت ما تقول له: زوجني ابنتك على طريقة التحرر من أي التزامات تجاهها. ولو قلت له هذه الكلمة لما رضي أن يزوجك. وأنت يا بنتي لما أبوك وافق قال له: زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا في كتاب الله في الزواج؟ في آيات كثيرات، 146 آية في القرآن الكريم تتحدث عن العلاقة الزوجية، منها هذه آية الرضاع. فالقرآن الكريم هو الذي وزع الأدوار بين الرجل والمرأة. الأمر ليس اجتهادا من الأمم المتحدة، ونحن لا نرضى أن يضع خبراء الأمم المتحدة لنا طريقة حياتنا داخل بيوتنا بعد أن علمنا الله عز وجل. نحن لا نرضى بعد أن جاءتنا تعاليم السماء أن نأخذ تعاليمنا من الأرض. نحن لا نرضى لنظام شرقي أو غربي أن يسير علاقة الرجل مع المرأة بطريقة مساواة كاملة أو مساواة ناقصة أو إلغاء كافة أشكال التمييز، أو أن يبقى الرجل باحثا عن تحقيق ذاته بعيدا عن أسرته، أو تبقى المرأة باحثة عن تحقيق ذاتها بعيدة عن أسرتها. نحن القرآن الكريم هو الذي علمنا، فأنزل الله تعالى في كتابه: قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوقفة الأولى سبقت بأنه قدم الفاعل على الفعل في قوله والوالدات يرضعن لحث النساء على أن يرضعن أولادهن هن لا المرضعات الغريبات. ثم إنه قال الوالدات ولم يقل الأمهات، ليذكر هذه المرأة بأن هذا الذي ترضعينه إنما خرج من بطنك وأنت والدة له. ثم قال يرضعن فعل مضارع والمراد به الأمر، وهذا الأمر على الوجوب أو على الاستحباب بحسب اختلاف حال المرأة والطفل. ثم قال كاملين لأن من يرضع ولده حولا وبعض الحول من الممكن أن يقال بأنه أرضعه حولين، لكن الله عز وجل ندبنا أن نرضع أولادنا، أن ترضع الأم ولدها حولين كاملين، غير أنه جل جلاله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلمنا بأنه يجوز أن ترضع الولد أقل من حولين كاملين، وإن كان القرآن يندبها ويحثها أن ترضعه حولين كاملين. ثم الشق الثاني، قال الله تعالى في الوقفة الخامسة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، الأم هي التي ترضع وهي التي تحضن وهي التي ترعى داخل البيت، وأنت يا أيها الأب مسؤول على أن تنفق على زوجتك وعلى ولدك، فإياك أن تمتد عينك إلى مال زوجتك أبدا، إياك أن يخطر في بالك أنك أنت موظف معاشك 50,000 تأخذ موظف معاشك 50,000، 50 × 50 = 100 بتفتح البيت. احذروا أيها الشباب أن يفكر أحدكم بهذه الطريقة، أنت أطلب 50,000 مش من زوجتك، أطلب من رب زوجتك، وما تطلب 50,000، أطلب أن يعطيك عطاء يليق بكرمه، ورب زوجتك يملك أكثر بكثير مما تملك زوجتك، فلا يخطرن في مال أحدكم أن يعتدي على مال زوجته، ولا يجوز لكم أيها الرجال أن يمتد يد أو أن تمتد يد أحدكم إلى مال زوجته، ولا بطريقة من الطرق إلا برضاها، إلا أن تكون متبرعة لك، هادية لك، متطوعة لك، أما أن ترغمها بأي شكل، سواء جاءها هذا المال من أبيها إرثا، أو جاءها هذا المال من أخيها هدية، أو جاءها هذا المال من عمل عملته، فهذا المال مالها. واعلموا أن الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية منفصلة عن العلاقة المالية، يعني زوجتك مستقلة ماليا في الإسلام، فالمال الذي معها لها، وأيما رجل اعتدى على مال زوجته، أيما رجل لم ينفق على زوجته ولا على أولاده لأن زوجته غنية ثرية، فليعلم أنه مؤاذى زوجته، أنه خالف جبار السماوات والأرض، لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وسبق أن على المولود له إعرابها جار ومجرور، والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف، والتقدير رزق النساء والأولاد وكسوة النساء والأولاد واجب على الأبي المولود له، لكان واجب. فأيما زوج منا لا ينفق على زوجته والله هو خالف جبار السماوات والأرض، مثل الذي لا يصلي، الذي لا يصلي إيش ساوى؟ خالف جبار السماوات والأرض، واللي ما عم ينفق على زوجته خالف جبار السماوات والأرض، واللي ما عم ينفق على أولاده كمان خالف جبار السماوات والأرض، لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الوقفة السادسة في هذه الآية دلالة بأن الولاية للآباء على الأبناء، يعني الأب الولد من وليه؟ أبوه، يعني مو أمه، لا بس الأمم المتحدة مو هيك بدها على راحتها، نحن لا نأخذ تعاليمنا من هنا وهناك، نحن نأخذ تعاليمنا من رب العالمين، الولاية على الأبناء للآباء. الله عز وجل قال وعلى المولود له، نسب الولد لأبيه، قال هذا الولد له مش لها، الأم لها الحضانة، الأم عليها الرضاع، الأم لها البر 3 أضعاف الأب، لكن الولاية للأب. شو يعني الولاية للأب؟ يعني هذه البنت تريد أن تتزوج، من الذي يزوجها؟ أمها؟ لا، أبوها. ليس هذا احتقاراً للمرأة ولا إنقاصاً من شأن الأم أبداً، وإنما هو توزيع مهام داخل هذه الأسرة، أنت يا أيها الأب تنفق، وأنت يا أيها الأب ولي، أنت يا أيها الأم تحضني، وأنت يا أم يا أيتها الأم ترضعي، وأنت لك من البر 3 أضعاف، توزيع اختصاصات بين الرجل والمرأة، على أن الولاية تكليف بالإضافة إلى أنها تشريف، لكنها تكليف، أنت ولي أمر ابنك، إذن أنت مسؤول عنه، عن رعايته وعن نفقة عليه وعن تربيته. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم الوقفة السابعة، قال الله تعالى بالمعروف، لأن الله عز وجل لا يريدك أن تتحمل فوق طاقتك، لكن بالمقابل لا يريدك أن تتهرب من طاقتك. الله بيعرف المعروف تبعك، يعني أنت من الممكن أن تقول وتقول لنا جميعا أنه أنا والله ما معي، ممكن نحن نصدقك، وممكن تنزل على المحكمة وتجيب بيان بالراتب أنه أنت هذا دخلك أصلا، الراتب كلها 28500 ليرة، فالمحكمة بتقول لك والله أنت عليك نفقة لابنك، بدنا 3000 ليرة منك لأنه أنت معاشك 28500. بس أنت بتطلع من المحكمة بتضحك، بتقول أنه خليتهم يكتبوا له نفقة للولد 3000 وأنا معاشي 228000، عندي 200 برانيات. بس الله بيعرف، المحكمة ما بتعرف، ولعل زوجتك لا تعرف، ولعلنا نحن جميعا لا نعرف، بس الله يعرف. لذلك الله يعلم جل جلاله. لذلك الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن كنت قادرا فسيسألك الله عز وجل، وإن كنت عاجزا لا يكلفك الله فوق طاقتك. ثم وقفة ثامنة، قال الله تعالى في الآية لا تكلف نفس إلا وسعها. الآية في شطرها الأول تقول الوالدات يرضعن، وفي شطرها الثاني تقول الآباء ينفقون، ثم الله عز وجل يقول لا تكلف نفس إلا وسعها. فلعل أما لا تستطيع أن ترضع لسبب من الأسباب، مريضة عاجزة عن هذا الأمر، عندها مشكلة صحية أو نفسية، الله لا يكلفها فوق طاقتها. لعل أبا لا يستطيع أن ينفق لحاجة لسبب من الأسباب، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هو يكلفك ما هو في الوسع. هذه الآية أيها الإخوة، وهذا المقطع من الآية لا تكلف نفس إلا وسعها، هذه آية وإن كانت واردة في الرضاع وفي النفقات وفي هذا السياق، لكن معناها عام، لا تكلف نفس إلا وسعها في كل التكاليف الشرعية. الإسلام إنما جاء بتكاليف، والتكليف حمل ما فيه كلفة، الإسلام كلفنا بأشياء، لكن من سنن الله عز وجل في التكليف أنه لا يكلف عبدا إلا وسعه. جاء معنى هذه الآية في القرآن الكريم 6 مرات، فقال الله تعالى في سورة البقرة لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء في سورة الأنعام والأعراف والمؤمنون لا نكلف نفسا إلا وسعها، وجاء في سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 6 مرات الله عز وجل يؤكد بأنه لا يكلفنا فوق طاقتنا. من أجل هذا يا أخوان، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة لمن ملك النصاب، والصوم لمن كان صحيحا مقيما، فإذا كان مريضا يفطر ويصوم يوما آخر، وإن كان المرض دائما فإنه يدفع بدل هذا الصوم. والصلاة يقوم فيها الإنسان إذا كان قادر، فإذا ما بوسعه أن يقوم أذن الله تعالى له أن يقعد، وإذا ما في مجال يقعد أذن الله عز وجل أن يضطجع. والنفقة على الأولاد لا تكلف نفس إلا وسعها. بس ها هنا ملحظ مهم جدا، مرات بتقول لشاب طالب جامعة سنة تانية بكلية نظرية أو بكلية تطبيقية، بتقول له يا أخي الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بيقول لك يا أخي يعني شلون بدي غض بصري؟ شو يعني بتريدني؟ يعني تريدني غمض عيوني وأنا أمشي؟ بتريدني اتفركش يعني هيك واتدحكل بهالأرض؟ يا أخي مستحيل واحد يغض بصره. قوم أنت إذا قال لك مستحيل يغض بصره قل له 6 مرات الله عز وجل قال بالقرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العلماء درسوا مسألة، هل يكلف الله بالمستحيل؟ الجواب لا، الله ما بيكلفك بالمستحيل. لو لم يكن غض البصر ممكنا لما كلفك الله تعالى به. لذلك لا تسمحوا يا شباب للشيطان أن يدخل عليكم ويقول لك أخي ما بقدر أنا ما غض بصري. لو كنت ما بتقدر الله ما بيكلفك، الله ما بيكلف بما لا تطيق، الله يكلفك بما في وسعك. مرات موظف إذا سألته لماذا تأكل الرشوة بيقول لك يا أخي مستحيل ما أكل رشوة، شو بدي أعيش أنا ومرتي أولادي؟ معلش هي تفضل هي المعاش تبعي يا أخي 39,000 أنا بقبض، شو بدي أعيش أنا ومرتي وخمس أولاد؟ مستحيل أعيش، لذلك أنا بدي أكل رشوة. لو كان الامتناع عن الرشوة مستحيلا لما كلفك الله تعالى به. إذا سمعت موظف عم بيقول لك مستحيل أنا ما أكل رشوة، مستحيل في موظف ما بيأكل رشوة، قل له ست مرات في القرآن الكريم الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا نكلف نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أحيانا فتاة تدعى إلى الانضباط باللباس المحتشم تقول لك ما بقدر، مستحيل أنا أقدر، شو بدي أقدر، شو بدي أقدر، بختنق أنا لك ما يعني حبطق أنا إذا بساوي هيك. لو كنت بتطقي الله ما بيكلفك، أما وإنه كلفك معناته ما بتطقي، بس هو الشيطان يأتي إليك ليعظم لك الانضباط بالشريعة. أحيانا شاب يمضي باتجاه علاقة غير مشروعة مع فتاة، حتى إذا جلس يعني يحاسب نفسه جاءه الشيطان ليقول له شوف لألك أخي ترى ما في شجرة ما هز الريح، شو ما هز الهوى، شو يعني، يعني كلها شايف كل هدول اللي قاعدين بهالجامعة كل اللي قاعدين بالشارع كلاتهم هيك، فخليك استمر ضاعف جهودك. شايف، قل له لو كان الأمر كما تقول ما قال الله تعالى في قرآنه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية لا نكلف نفسا إلا وسعها وإن كانت واردة في سياق الرضاع والنفقة لكن معناها عام لهذه الآية ولغيرها من التكاليف الشرعية. عند الإمام البيهقي لما دعا المؤمنون ربهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله عز وجل لا أحملكم، مو المؤمنون بسورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الله جاوب قال لا أحملكم، وفي رواية قد فعلت، وفي رواية نعم خلاص ما بكلفكم فوق طاقتكم، أكلفكم طاقتكم. لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، إذا سمعتم الله عز وجل يكلفكم بأمر قولوا لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، جاهزون، خادمون، سنجيبك إجابة بعد إجابة، أعنا. والله يا جماعة ما من أحد استقام على درب الله عز وجل إلا الله عز وجل أقامه على هذا الدرب وأسعده في الدنيا والآخرة، ما من أحد طلب الاستقامة وسلك سبيلها إلا الله عز وجل أعطاه هذه الاستقامة. كثير من الشباب عندهم من الطهر في أبصارهم وفي غض بصرهم تشعره أو تراه آية من آيات كتاب الله، كثير من الفتيات عندهن من الطهر في علاقتهن أو إن احتجن للحديث مع الرجال آيات من الطهر، كثير الحمد لله من الموظفين عندهم من العفة وكف اليد عن الحرام ما يغنيهم الله عز وجل بحلاله عن حرامه. كان أحد الأخوة يحضر معنا وقد سافر الآن، أبوه موظف، هو في الصباح موظف في وظيفة عامة، بعد الظهر كان يعمل موظفا في فندق. الرجل وجيه وله مكانة وعمره يعني ذو هيبة، بسبب من الأسباب انتهى عمله الوظيفي، فكان معاشه الوظيفي الصباحي مع معاشه الوظيفي المسائي ينفق على أسرته. الآن الفندق اعتذروا منه لشيء يخص الفندق، بحث عن عمل آخر، فأتيحت له فرصة عمل في مصرف ربوي. جاء ليسألني يجوز؟ قلت لا لا يجوز. قال أنا بس عندي أسرة خمس أشخاص. قلت لا يجوز، ابحث عن عمل آخر. بحث 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 ما وجد، يعني هو عمره وسنه كمان ما كل الوظائف تصلح له ولا هو يصلح لها. وكان يأتي إلي في كل شهر شهرين يقول يا أستاذ الأمر ضيق جدا، المدخرات يعني ها عم تقل، الزوجة يعني عم توفر بأقل أو بأكبر قدر ممكن، ما بيجوز، ابحث عن عمل آخر. وأذكر بأنه بقي 3 سنوات 4 سنوات ما قضي أمره. ابنه كان بكلية الطب، تخرج لابنه أتيح له اختصاص، بعد سنتين من الاختصاص بيته هذا الرجل في طابق أرضي عنده حديقة. هذا الابن بده يفتح عيادة في اختصاص، وهن في حي بسيط، ما حي يعني في وسط البلد. استدانوا واقترضوا، حط لابنه بقلب الجنينة غرفة وفتح له باب مباشرة على الطريق. الابن بدأ العيادة. من أول أسبوع العيادة امتلأت بالزبائن، وهذا لا يكون، لا يكون لأشهر طبيب. لو معك 4 بوردات جاي فيهم على قلب البلد، أول جمعة بتفتح عيادة، أول شهر، أول شهرين، أول 4 أشهر، 6 أشهر، يعني من قريبه بيجوا قرايبينك وتبع ببلاش كمان. إيه نعم. الرجل من أول أسبوع امتلأت عيادته، ما شاء الله الشهر الأول الثاني صار دخل للولد، يعني دخل عالي طبعا، والولد بار بأبيه يعني وبأسرته، فكان خلاص يعني بدأ هيك يساعد والده في النفقة على البيت. واستمر سنة سنتين ثلاثة، ما شاء الله شهير جدا صار، والناس يأتون ويجري الله تعالى على يديه شفاء المرضى. جاء الابن إليه فرحان طاير عقله أنه هو الله عم يفتح عليه في الطب. قلت له بتعرف هذه ليست لك، هي مو لإلك، هي دفعة من دفعات الأبط تبع أبوك، ما تفكر أنك أنت الشغلة كتير الخطيرة، بس الله عز وجل بده يقبض والدك، لأن والدك امتنع عن الحرام، عن الحرام وكاد أن يحترق، غير أن الله عز وجل أسعفه بك، وهي أول دفعة. سبحان الله استمر يعني فتح الله تعالى عليه، ثم أنه سافر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطلب الحلال. يا أخوان مستحيل تطلبون الحلال والله عز وجل يمنعه عنكم أو يضيق عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تستطيع، تستطيع، بس خليك استمر، لكنك ستمتحن. الأستاذ قرأ في الصلاة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بدنا نفحصك، بدنا نختبرك، كيف تختبر بالإيمان؟ كيف بدنا نختبرك بالإيمان؟ يعني بيجيبوا لك مذاكرة بيقولوا لك خذ جاوب على الأسئلة صح وخطأ؟ لا، ما بيجيبوا لك مذاكرة، بس أنت بتكون بالشغل يتاح لك فرصة عمل بالحرام، يتاح لك مبلغ بالحرام تأخذه أو لا تأخذه، يتاح لك علاقة بالحرام، يتاح لك جلسة مع أهل الحرام، هل تذهب أو لا تذهب؟ هناك يا بتنجح يا بترسب، والأمر بينك وبين ربك. فالله عز وجل يقول لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. معنى هذه الآية لا يضر الوالدان بالولد فيفرطا في تعهده ويقصرا فيما ينبغي لهم. لا تضار والدة بولدها يعني لا تأبى الأم أن ترضع الولد إضرارا بأبيه. مرات في بعض أمهات بسبب من الأسباب بيصير في طلاق، خدي أرضع الولد، ما بدي أرضع، بينه وبين نفسه ليش ما بدك ترضعي، خليه هيك بدي أهرمه، بدي خليه يتلبك بالولد، لأنه أنا إذا رضعت له يا هلأ هو بيروح بيدور على حل شعره، أنا بدي لبكه بهذا الولد، ما بدنا أخي. والمشكلة يا أخوان أنه أبوها يساعدها على مخالفة القرآن. هلأ مين اللي عم بيقول لا تضار والدة بولدها؟ الله اللي عم بيقول، أبوي الرجل هو اللي عم بيقول، الحماية هي اللي عم تقول، الله اللي عم بيقول. الله عم بيقول يا أيتها الأمهات لا تضروا أزواجكم أو الآباء بأولادهم، لا تضار والدة بولدها، لا تستخدم الأم ولدها أداة إضرار لأبيه. معناتها هذه الأم يلي بتقول له لما إذا صار طلاق خلي الولد عند أبوه، خلي يدبر له هو مرضع، خلي يتلبك فيه، بدي كركبه، هي تخالف. الله عم بيقول لا تعملي هيك، هي عم تقول أنا بدي أعمل هيك. والمشكلة إذا هي نسيت أو غفلت أبوها بيقول لها زدتي له الولد خلي يتلبك فيه، أو أمها بتقول لها تركي له الأولاد وتعي، خلي لنشوف شو بده يعمل مع هذا الولد اللي عمره شهرين، خلي لنشوف يجيب له حليب. الله أكبر. المشكلة يا أخوان إذا تمالأ الأب والأم والأخ والأخت والزوجة على الإضرار بالزوج بولده، استخدام الولد ليكون عصاة لتضر بالأب. لا تضار والدة بولدها يعني لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، أو أنها تطلب أكثر من أجر مثلها. مرات بيكون في طلاق فهي ترضعه بتقول له بس أنا بدي أجر، وهذا جائز في الشريعة، لأنه هي هذه حتى يصير عندها حليب بحاجة إلى غذاء خاص، وبجوز أبوها وضع المعاش بسيط، فهي تأخذ من الأب أجرة رضاع بعض إذا في طلاق من أجل أن تشتري طعاما وشرابا لنفسها، فيكون حليبها جيدا لهذا الولد، لا بأس، لكن أن تأخذ أجر مثلها الرقم المقبول، لا تستخدم هذا الأمر إضرارا به. بالمقابل كمان لا يضار مولود له بولده ولا مولود له بولده، كذلك لا يضر الزوج زوجته بولدها، فلا يحل للأبي أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع. مرات الأم هي بدها ترضع، بيقوم بيقول لها اتركي الولد هون، والله لا عاد تشوفي ابنك ولا عاد تحمليه ولا عاد تضميه ولا عاد ترضعيه، هي بتقول له مشان الله خلص، يعني صار في بيني وبينك زعل، في بيني وبينك طلاق، بس هذا الولد خليه معك أبدا، بالمحاكم تاخذي لحتى تروح ترفع دعوة حضانة وحتى يأتوها بهذا الولد. طيب ليش أنت دفعتها لتذهب إلى المحكمة؟ أنت اتبع القرآن، الله منعك أن تضر هذه الأم بولدها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. طيب ماذا إذا كان الأب ميتا؟ الأب هو الذي مسؤول عن النفقة، ماذا إذا كان الأب ميتا؟ قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذا الأب الذي مات من يرثه؟ يرثه أبوه، ترثه أمه، ترثه زوجته، إن ما كان في أب هذا الطفل الصغير من يرعاه ماديا؟ من ينفق عليه ماديا؟ الأم سترضعه، طيب بس بدنا نفقة مادية كمان، من قل له للجد تعال أعطينا مصاري بدل ابنك من أجل النفقة على هذا الحفيد، وعلى الوارث مثل ذلك. الآن قال الله تعالى فإن أرادا، يعني الزوج والزوجة، فصالا، يعني أن يفطموا هذا الوليد عن صدر أمه، عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. في هذه الآية وقفة مهمة كثير يا أخوان في الحياة الزوجية. الله قال إبعاد الولد عن صدر أمه، أو فطام الولد عن صدر أمه، أو فصال الولد عن حليب أمه ولبن أمه، يكون عن فإن أرادا، هن الاثنين، وتشاور، عن تراض منهما وتشاور. كأن الله عز وجل يقول يا عبادي اجعلوا حياتكم الزوجية عن تراض وعن تشاور. صحيح أنت القيم على هذه الأسرة، القوامة لك، بس الأمر عن تراض وعن تشاور. صحيح أنت إلك الحضانة، بس خلي تكون عن تراض وعن تشاور. صحيح أنت بدك تفطمي، بس خلي تكون عن تراض وعن تشاور. القرآن الكريم يدعونا إلى علاقات أسرية فيها تواد، فيها تحابب، فيها تراحم، فيها تشاور، فيها تراض بين الزوجين. أما سامحوني يا شباب ويا رجال، أنا يبلغني بأن بعض رجالنا ألقى حمل البيت على زوجته وانصرف، يأتي بالمال نعم، يأتي بالنفقات نعم، لكن الحقيقة ما يجري داخل البيت خلاص، المرأة هي التي تحمل، وهذا يثقل هذه المرأة. هلأ قد تكون أنت في عملك خير إن شاء الله، ما في بإمكانك تكون بعملك وبيتك، بس سامحوني في بعضنا عم بيكون بعمله بس بعد العمل عم يطلع على القهوة، بعد العمل عم يطلع عند أصحابه، بعد العمل عم يطلع على لبنان، يوم أي يوم لا، يومين لا، ويوم أي يوم. وين حبيبنا رايح أنت؟ والله عم نتسلى، طالع أنا والشلة أنا عم نتسلى. طيب وهذه التي في البيت شو أخباره؟ دبر حاله. الله عز وجل قال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. يا رجال من أكبر الأخطاء التربوية انسحاب الأبي من تربية أبنائه. إذا كان فطام الولد بده يكون تشاور، معناته أنت عم تحكي بالموضوع، هو فطام الولد يعني هو أمر نسائي، عفوا يعني امرأة تريد أن تفطم ولدها، هو أمر يعني علاقة امرأة مع ابنها، اسمع هيك هذا ابنك. من أكبر الأخطاء التربوية يا شباب يا رجال انسحاب الأبي من تربية أبنائه لأي سبب من الأسباب. لذلك أنت عم تتربى بالمسجد، ما مقبول منك أبدا تنسحب من تربية أولادك، ما مقبول منك إجي أنا أسألك ابنك بأنه صف ما تعرف، ما مقبول منك أبدا أنه دائما بتبعت مرتك لحضور شو هذا اجتماع أولياء الأمور. وأنا بلغني حتى في بعض الرجال عم يبعث مرته لحضور لجنة البناء، العفش، لجنة البناء يا رجل. قال بيبعت المرأة، وحضرتك وين؟ هو رايح ما بعرف وين، يعني ماشي الحال، لا شغله بيخلص الساعة 6، بيخلص الساعة 7، بعد الساعة 7 وين يا أبو الشباب؟ رايح يمنة أو يسرى. يا أخوان نصيحة، نحن بالنسبة لنا علاقتنا الأسرية محراب من محاريب العبادة. أنا أتقرب إلى الله ببري لأولادي، أنا أتقرب إلى الله برعايتي لأولادي، أنا أتقرب إلى الله عز وجل. سئل رجل من المربين سجن ظلما 15 عاما، قيل له ما أصعب ما واجهك في السجن؟ قال فقدي لتربية أولادي، أصعب شيء، ما قدرت ربي أولادي. قال لي أحد الأخوة المربين يحضرون معنا 40 سنة في التربية، قال لي إذا لم يكن في البيت تربية فلا يوجد تربية على وجه الأرض. إذا لم يكن في البيت تربية فلا يوجد تربية على وجه الأرض، لا بمدرسة ولا بجامع ولا بمعهد ولا بمرشد نفسي. إذا أنت ما حد دير بالك على ابنك، ما في حد حيدير باله عليه، وإذا أنت ما حد دير بالك على ابنك في مشكلة. انسحاب الأب من التربية خطر كبير، وانسحاب الأم من البيت خطر كبير. الأب عفوا يعني داير على هوا، والأم كمان خارج البيت في أعمال مناسبة أو غير مناسبة. طيب وهدون الأولاد من سيربيهم؟ التلفاز، الأصدقاء. لذلك يعني صرنا عندنا بلاء الحقيقة. سيدنا عمر بن الخطاب جاب لنا ولد اسمه عبد الله بن عمر. سيدنا عمر صحابي وعبد الله صحابي. سيدنا عمر من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة بنت عمر زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر جبلنا السيدة عائشة، جبلنا السيدة أسماء، جبلنا عبد الرحمن بن أبي بكر. عمرو بن العاص جبلنا عبد الله بن عمرو بن العاص. ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جبلنا عبد الله بن عباس. بس نحن الآن صار في عندنا بلاء، الأب صالح والابن فاجر. فاجر فاجر، مو واحد يعني زلت قدم، لا لا، الابن عنده شلة فجور وهو الزعيم تبعه، والأب لعله لا يخرج من المسجد، مشكلة. لذلك يا آباء ديروا بالكم على أولادكم، وجيبوا أولادكم معكم إلى مجالس العلم، وأنتم مسؤولون عن أولادكم كما نساؤكم، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إذا أردتم أن تأتوا بمرضعة ترضع الأولاد، تسترضعوا يعني تطلبوا المرضعات بأجر. مرات الأمهات بسبب من الأسباب، هو الإسلام يحث المرأة أن ترضع أولادها، بس مرات لسبب من الأسباب لا تستطيع، ومرات هي لا تريد، تريد أن يرضعها غير يعني فوتت على نفسها أجرا كبيرا هذه الأم، والشريعة قالت لا جناح. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني أن تطلبوا المرضعات لأولادكم فلا جناح عليكم. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا طلبت من هذه المرضعة أن ترضع فقالت أنا أريد أجر كذا، فلا بد أن تسلمها هذا الذي عقدت عليه معها من الأجر بالمعروف. أنا سأترك خاتمة السورة إن شاء الله تعالى للدرس القادم، وبه نختم حديثا عن آية الرضاع. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. في الدرس الجاي حنشوف إيش معنات واتقوا الله في نهاية آية الرضاع، يعني في نهاية آية الرضاع واتقوا الله شو معناتها؟ يعني صلوا؟ حنشوف. لا يعني تعوا اذكروا الله؟ لا، واتقوا الله بنهاية آية الرضاع غير واتقوا الله بنهاية آية الحج، غير واتقوا الله بنهاية آية الربا. سنأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم على هذا المعنى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله.